إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإذا خاتم هذا الرسالة لتناول المصنف الاجتهاد والتقريب والاتباع فيقول بالنسبة للاجتهاد هو جزء الجزء كاستنباط الحكم من الدليل الشرعي بالقواعد المتقدمة وأهله هو المتدخر في علوم الكتاب والسنة ذو الإدراك الواسع في مقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي. في بداية تقديمه من الناحية الشكلية أولى من الناحية الشكلية في وضع المراصد هذه ينبغي أن ترتب بحسب السن صاحب الأهمية والأول أن يكون من المجتهد والاجتهاد ثم يليه الاتباع ثم يليه التقليد لكن المصنف هنا لم يجعل يتخلل بين الاجتهاد والتقليد يتخلله من حيث الأولوية الشرعية تخلله الاتباع لكن جعل المصنف أن التقليد يتخلل كل من الاجتهاد والاتباع فمن ناحية التقليد أولوية وضع الاتباع يلي الرتبة الاجتهاد ثم يأتي بعد رتبة الاجتهاد يأتي التقليد فقوله الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم قوله بذل الجهد أعم من القياس أعم من القياس إن القياس هو إنحاء فرع مجهول الحكم لأصل معلوم الحكم بوجود جامع والقياس مشموع للاجتهاد فمن عرف الاجتهاد بأنه قياس هذا تعريف صحيح لأن الاجتهاد أعم من القياس وهو مشمول وبذل الجهد لا يتأثر إلا من فقيه عالم بالأدلة وفي وجود استنباط من هذه الأدلة وأن يكون صاحب قدرة في إخراج الأحكام الشرعية من الأدلة بالحواجز المتجددة والمستحدثة فذكر المصنف هنا استنباط له فائدة فقوله في اجتهاد وبذل الجهد في استنباط الحكم قيد الاستنباط يفيد أن الاجتهاد يكون عن القطع بالحكم وعن الظن بالحكم لأنه متولي من الاستنباط والاستنباط متولي من الشروط المشتركة التي يجب أن تتوفر فيه معنى ذلك قد يكون هذا الاستنباط بالحكم قد يأتي به على وجه الخط قد يأتي به على وجه الظن إذا كان ما يريد ذلك الحظ ومن جهة أخرى فإن للتوجه هو معرفة أن رأي المشتري إنما تعلم ببذل الجهد في محاولة لكشف عن حكم الله وإظهاره وعليه. فرأي المشتري أو اختيار المشتري لا يسمى تشريعا، وإنما التشريع هو كتاب السنة. هذا بالنسبة لذكر لفظ الاستنباط، استنباط الحكم، ما يقول بعد ذلك وأهله هو المتدخل في علوم كتاب السنة، يعني أن المجتهد من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بمعاني الآيات الأحكام، وعالما بمعاني الأحاديث الأحكام لغة وشرعا. لا يلزمه أن يكون حافظا للكتاب الكتبه، ولا أن يكون مستجمعا قول السنة. غاية الأمر أنه يكون متمكنا من الرجوع إلى مواضعها ومواضع الآيات ومواقعها بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ومعرفة معاني الآيات الأحكام وحديث الأحكام لغة هو بمعرفة مفرداتها ومركباتها وخواص إفادتها المعنى. ومعرفته تكون إما عن طريق السليقة وإما عن طريق التعلم، والتعلم يكون عن طريق تعلم اللغة العربية من علم النحو والصرف وعلم البيان وسائر أنواع البلاغة. أما إدراك أو معرفة معاني آيات الأحكام وأحاديث الأحكام شرعا يتم بمعرفة العلل ومعرفة المعاني المؤثرة على الأحكام من الألفاظ ووجود دلالة الألفاظ على تلك المعاني، وهذا إنما يتم عن طريق علم أصول الفقه ودلالة الألفاظ على مقاصد إطار الشرع. ومن الأمور أو من الشروط التي ينبغي أن يكون المجتهد حافظا عليها أن يكون محيطا بمدارك الشرع الأخرى فضلا عن كتاب السنة، الإجماع في أسماء الدليل. كذلك أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، عالما بمواطن الإجماع والخلاف، وأن تكون له خطأ في إدراك أو خطأ في استنباط الأحكام بما كسب من ملكة التي تؤهله استخراج هذه الأحكام من أدلة تفصيل. ومن شروط المجتهد أيضا ذكر هو المصنف هنا حيث قال ذو إدراك الواقع لمقاصد الشريعة. من شروط المجتهد أن يكون مدركا لمرام الشارع ومقاصده، لا العام عقل من شريعة الأحكام، ذلك أن فهم النصوص وتطبيقاتها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المطار، ويلزم من ذلك أن يكون خبيرا بأعراف الناس، خبيرا بعاداتهم وأحوالهم ومصالحهم، في جلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم. ومن شروط أيضا الطرح والفهم الصحيح للكلام العربي، هذا من الشروط التي يشترط في المجتهد أن يكون عارفا باللغة أو باللسان العربي. يكفي في العلم باللغة العربية أن يكون أو أن يعرف القدر اللازم لفهم خطاب العرب وعرف استعماله إلى حد يمكنه من فهم أحكام الشرع من هذه الألفاظ، بمعنى أنه لا يشترط المجتهد أن يصل إلى مرتبة عالية في اللغة العربية، أي أن يكون في مرتبة القريب مع من قرايبي أو الأقرب أو الأصمعي، بل يكفيه أن يعرف المقدار الذي يساعده على فهم الأحكام الشرعية عن تلك الألفاظ، فحسبه أن تكون له القدرة على الرجوع إلى مضامين الكتب التي تحتوي هذه المسائل اللغوية ومؤلفاتها. إذا أخذ بخصوص المجتهد والمصنف العمران يذكر لنا حكم الاجتهاد، الظاهر أن الاجتهاد في الجملة جائز، ولكن تحتاج إلى أحكام الخمس، بمعنى قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون حراما، قد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. هذه الأحكام الخمسة المذكورة عنها أرجع أساسا عند التدرس والتدرس إلى النظر إلى أهلية المجتهد وإلى المسألة المنظور فيها وإلى الحاجة إلى هذه المسألة وإلى وقت هذه المسألة، بمعنى إذا نظرنا إلى أهلية المجتهد ووجدنا أن الشروط الاجتهاد متوفرة فيه وأن المسألة المنظور فيها لا تخالف نصا ولا إجماعا مثلا وأن الحاجة إليها ماسة وأن الوقت فيها ضيق، فالحال في الحال وجب على المجتهد أن يجتهد في هذه المسألة. أما إذا كان هذا الرجل ليس لا تتوفر فيه شروط اجتهاد أو كانت تتوفر فيه شروط اجتهاد لكن المسألة التي يجتهد فيها هي واقع في محل نص صريح وصحيح أو واقع في مقابلة الإجماع، فالإقرار من هذا الاجتهاد غير صحيح الباطل وحكمه المنع. وهكذا إذا رجع الأصل إلى ما ذكرنا عن أهلية المجتهد إلى مثلا منظور بها إلى أيضا الحاجة إلى وإلى الوقت الذي يجري فيه هذا الاجتهاد، هل الوقت فيه متسع أم الوقت الذي فيه في الحاجة. ننتقل بعد ذلك إلى التقرير. فيقول التقليد هو أخذ لقول المجتهد دون معرفة لدليله وأهله هو من لا قدرة له على فهم الدليل وهم العام غير متعاطين لعلوم الشريعة والدين. التقليد هو أن يحاسب غيره في من سبب من غير معرفة حجته أو دليله. هنا ما عبر المصنف قال هو قبول أو رفض قول الزهير من غير معرفة دليل. هنا يخرج من هذا التعريف الذي عرفه المصنف يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجه في ذاته يخرج الاجماع الاخذ الاجماع ايضا لا يسمى تقليدا لان الاجماع حجه في ذاته يخرج من التعريف ما كان معلوما من الدين بالضروره لا يسمى ايضا تقليدا يخرج من التعريف ايضا ما كان أو ما عدل فيه المجتهد أو راجع فيه عن قوله إلى قول غيره لا يسمى تقليدا إنما يسمى ترجيحا واختيارا. أيضا من هذا التعريف فيه المحتضرات المذكورة آنيا. المقلد تابع للمجتهد في اجتهاده فمن ترى إليه اجتهاد المجتهد المقلد تابع له في اجتهاده. معنى ذلك إذا انتهى المقلد إلى القول في وجوب الفعل فإنت المقلد إلى ذلك أو ترك الفعل أو التحريم أو إلى آخره فهو تابع له من حيث الاجتهاد. لكن ما حكمه هذا؟ نصنف هنا أننا نتعرف إلى حكمه. الظاهر أن التقليد منه الجائز ومنه المذموم. فالمقلد المرء أو العالم المرء الذي لا يسعه معرفة الحكم الشرعي إلا بتقليد عالم من أهل التقوى والصلاح بالنظر إلى عدله للنظر عدله عن اجتهاد عدله عن فهم الدليل هنا الحكم بالنسبة إليه الجواز بشرط أن لا يكون في تقليده للعالم مخالفة واضحة للنصوص الشرعية والاجتماع وإلا كان مذموما. أيضا يجوز بالعام المحض الذي لا يقدر على فهم الدليل إلا بواسطة تقليد غيره ولا يفهم الدليل ولا يسعه أن يجتهد أو ينظر هذا يجوز بشرط لا يكون ذلك التقليد مخالف للنص صحيح وصحيح وواضح أو كان في مقابلة لأنه المجتهد في ذاته لا يسعه أن يخالف النص الصحيح الصريح في الذات ولا يجوز له أن يخالف الإجماع لهذا من شروط المجتهد التي ذكرناها قبل القليل أن يكون عالما بمواضع الإجماع ومواضعه لئلا يقع اجتهاده معارضا لذلك الاجماع فكل قول كان معارضا للاجماع كل قياس ونظر مخالف للاجماع فيقع في طيب النقصان ولا يعرض العدل كما لا يقع كل قياس فاسد اعتبار اذا كان في مقابلة في نص أو إجماع.
ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة وهو الكتاب. قال هو أخذ قول المنتج مع معرفة دليله ومعرفة كيفية أخذه للحكم من الدليل حسب القواعد المتقدمة. هنا يأتي الفرق بين المقلد والمتبع. أن المقلد كما رأينا قبل القليل أنه يأخذ كلام غيرهم من دليل معرفة دليله، أما المتبع فهو الذي يأخذ كلام غيره مع معرفة دليله، بمعنى أن التابع يسلك نفس الطريق الذي سلكه من هو من حيث معرفة الحكم الناشئ عن الدليل، فيعرفه كما يعرفه المجتهد، غير أن المجتهد مشترك تطوق فيه الاجتهاد ومشترك فيه أنه يستنبط الحكم الناشئ، هذا لا يستنبط، يكفيه أن يعمل بما علم من المجتهد على أساس ما اتضح له من الدليل على صحة قول المجتهد، أي أنه يعمل بما علم، وكيف علم ما علمه من المجتهد الذي استنبط على القول وعرف كيف يأخذ الحكم من الدليل. فيأخذ المتبع نفس الطريق الذي أخذها، فيعلم ويعمل بما علمه، وإنما علمه عن طريق المجتهد الذي أوضح له الحكم منظورا بدليله، فاتضح له صحة قوله أو اتضح له من الدليل صحة قول المجتهد فأخذه منه، هذا يسمى بالمقدمة. فإذا المتبع يشترط في سوى العلم ما علم، ولا يشترط في شروط المجتهد، شروط المجتهد يشترط في المجتهد. وهنا أيضا خلاف بينه وبين المقلد، المقلد كما ذكرت أنه يحاسب غيره في قوله من غير معرفة دليله، سواء فعلا أو فعلا، مثلا قال يحاسب قول شرعي بمنع جزء من الرأس وإجزائه، أو يحاسب قول أبي حنيفة في جواز الفاتحة مع الإمام، فهذا يحاسب مثل هذا بحسب من يفتيه من أهل العلم. وأهل الروم كما قال وأهل الروم المتعاطون بالعلوم الشرعية والإسلامية الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما، فيمكنهم عند الاختلاف عند اختلاف المجتهدين معرفة مراتب الأقوال القوة والضعف واختيار ما يترجح منها واستثمار ما في الآيات والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول وتزكية النفوس وتقويم الأمن. لهذا كان حقا على المعلمين المتعلمين العلوم الشرعية والإنسانية أن ينظروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال. مراد المصنف هنا أن تكون للمتبع صفة
عاطفة في النفس تمكنهم من معرفة الحق وتمييز بين قوي الأقوال وضعيفها عند الاختلاف، وتؤهل أيضا التفريق والتمييز بين الأعلى من دونه، وذلك في الاختبار والتجربة. وهذا كله بناء على ما يكون عليه المتبع من استعداد العقل الخاص يؤهله لهذا التقويم. هذه الصفات الخاص في النفس غالبا ما تتعلق بطالب العلم الذي يكتسبها عن طريق المناظرة، عن طريق حضور مجالس العلم والاحتكاك بالعلماء، والتمرن والتدرج في مجالس العلم الشرعي إلى الوصول إلى رتبة الوراثة لرتبة الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. غير أن الذكر ها هنا ملكا، فلا يلزم من وجود الملكة إعمالها في التربيه أو استخدامها في معرفة مراتب الأقوال، فقد يغيب عن صاحب الملكة، يغيب عنه صحة التقويم وصحة الميزان في التفريق بين الأدلة والكتب، أو في التفريق بين الأقوال حال الاختلاف في مالكها. إذن هذه خاتمة التي ختم بها المصنف، ختم بالاجتهاد مبينا أهل الاجتهاد بعد تعريف الاجتهاد والمجتهد، وما أخذ في التقديم بين المقدم والبديع كله كلام غير معرفة لذلك، فهو هو تابع في اجتهاد أو تابع للمجتهد اجتهاده، ثم بين الرتبة الثالثة وهي في الأصل تكون رتبة ثانية بعد المستفيد، وهو إذا اتباع أن يأخذ كلام الغير مع معرفة بالدليل والطريق الذي سلكه المجتهد في الحق هذا الحكم للمرتبة، تكون وسطا هي الواسطة بين الاجتهاد والتقويم. ما ختم الناطق بقوله: انتهى هذا الكتاب المبارك يوم 28 للقعدة سنة 56 و 300 ألف هجري، الموافق ل 30 جنوري 130 ثانية هامش موجود على يد كاتبه الفقيه الغربي محمد العاصي بن الصالح الحركاتي من التنعيسي، وفق الله الى ما يحبه ويرضاه واحسن ختامه جعل الجنه مهواه امين. سلام المرسلين باذن الله رب العالمين. اما المستقبل فقال: وهذا اخر ما املاه لنا على سبيل الاختصار، وما هو في الواقع الا مقدمه وإقليد، إقليد بمعنى مفتاح، وإقليد للمطولات، والحمد لله التزام الإعانة، وكان أكثرهم منهم 30 في صفات السنة 55 و 600 ألف جزء. الظاهر أن إما أن يكون أنه أملاه مرة مرتين
لا مرتين، مرة في 56 في 100 ألف، ومرة في 56 في 100 ألف. ويمكن أن يكون، لأنه ليس في إشارة بالنسبة للنسخة ألف، يمكن أن يكون صاحب نسخة ألف نقله عن صاحب نسخة باء، لأنه لم يذكر أنه كما ذكر في نسخة باخر، وهذا آخر ما عملاه لنا على سبيل الاختصار، لأنه فيه إملاء بخلاف الأول، فنسخة باء ليس فيه ألف. أما نحن فقد انتهينا من تدريسه وشرحه وتعليق عليه بتوفيق من الله وحسن عونه، اليوم 26 من ربيع الثاني 21400 موافق ل 28 من شهر من سنة 2000 في مسجد فتح الأعباط بالواد مدينة الجزائر، أرسل الله من سوره. نعود الآن للكتاب من أوله لمنتهى، نعطي حصيلة على الكتاب هذا، فنقول وبالله التوفيق. المصنف أولا بدأ بعلم الأصول من الناحية الشرعية، وبينه على أنه هو القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية. بعد ذلك قسمه إلى أربعة أبواب، تناول في الباب الأول أفعال المكلفين، وفي الباب الثاني أحكام الله سبحانه وتعالى، ثم في الباب الثالث تناول الأدلة الشرعية، ثم في الباب الرابع القواعد الأصول. الباب الأول في حقيقة الأمر هو موجود في مقتضيات الحكم، ذلك أن مقتضيات الحكم المحكوم فيه، والمحكوم فيه هو فعل المكلف، ومن شروط فعل المكلف الذي يرتبط به خطاب الشرع أن يكون معلوما حتى يتصور ضبطه إليه، وأن يكون معلوم، يكون المأمور به معلوما أنه آت من الله سبحانه وتعالى، حتى يتصور قبل الكتاب والطاعة، وأن يكون معلوما حتى يمكن أن يوجد، لأن يعني موجود في استخاص المهاد، وأن يكون ممكنا لأنه لا يضمر في المهاد، كما أشار إليه الآيات، ويوجد استحالة كما ذكرنا، استحالة ذاتي الله المستحيل بذاته المستحيل غيره. هذا الباب الأصل فيه لا يكون أنه موجود في مقتضيات الحب، لذلك كان صغيرا فأكمل أراد أن يقول أن الأفعال هذه هي المحل الذي يقع فيه خطاب الله سبحانه وتعالى، إنما يقع خطاب الله سبحانه وتعالى على أفعال المكلفين من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قد بيناه بالقليل أن أفعال المكلفين هذه تحيط أن يكون هذا الفعل المأمور به من جهة الله سبحانه وتعالى أن يكون معلوما، وأن يكون ممكنا. ثم تناول الكتاب الثاني حكم الله سبحانه وتعالى، وحكم الله سبحانه وتعالى وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذين في الاقتضاء والتطيع والوضع. فإن تعلق خطاب الله سبحانه وتعالى تعلق خطاب الله بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير ثم حكم التدبير، وهو طلبه وإذنه كما عبر عنه المصنف، وطلبه سبحانه وتعالى ما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب فعل إما أن يكون على سبيل التحكيم أو على سبيل الترك، وأيضا إذا كان على سبيل التحكيم فهو الواجب الوجود، وإن كان على سبيل الترفيه فهو المندوب، وإن كان طلب الترك على سبيل التحكيم فهو التحريم الحرام، وإن كان على سبيل الترفيه فهو الطعام أو المكروه، ثم بعد ذلك فيه إذنه فهو المراد به المباح فورا. هذا بالنسبة للحكم التثبيتي. ثم الحكم الوضعي هو خطاب الله الذي متعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو صحة أو فساد، فذكر المصنف في الحكم الوضعي سبب الشرط والمانع ورخصة العزيمة وصحة الفساد. أما بالنسبة للسبب فعرفه بأنه يلزم من وجوده بوجود ويلزم من عدمه عدم، أما الشرط عرفه أنه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود والعدم لذاته، ثم عرف بعد ذلك المانع أنه يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته. ثم انتقل بعد ذلك الى التفريق بينهما، وقبل التفريق تناول الرخصة والعزيمة. فالرخصة هي العزيمة، هي الحكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجع كما ما عرفنا، وأما الرخصة فهي الحكم ثابت للمعدوم على خلاف الدليل لوجود معارض راجع، وبينما ان الرخصة هي الرخصة الواجبة والرخصة المباحة والرخصة المكروهة وخلاف الأولى، وقلنا انه لا يوجد الرخصة المحرمة لأن الشرع لا يأمر بما هو محرم. أما الصحة والفساد فبين أن الصحة في العبادات المراد بها ما أجزأ وأسقط القضاء ويجب أن يكون موافقا لأمر الشرع. أما من حيث المعاملات والأثر المترتب على المقصود من المعاملة أي ثمرته المطلوبة، وأما البطلان هو الذي يقابل بطلان والفساد عند الجمهور إذا هو يعني من الألفاظ المترادفة، وأنه ما يقابل عن الصحة ما ذكرناه في الصحة تحتل شروط هذه الصحة فهو فاسد أو باطس يعني عند الجمهور عبارة أو الفاق من إحنا من حيث العبادات وزاد والأنفخة والمفتاح، لأنهم يوافقون كون الفساد والبطلان من حيث العبادات وباب النكاح يوافقون على أن البطلان المرافق للفساد، الفساد المرافق للبطلان، لكن في باب المعاملات يخالفون ويرون أن الفساد هو وسط بين الصحة والبطلان، هو ما كان مشروعا في أصله باطنا في وصفه بخلاف البطلان وما كان باطنا في خلقه ووصفه. وبينا أن سبب الخلاف في هذه المسألة رجع إلى مقتضى النهي وإلى المراد من الركن من شروط الشرط على نحو ما أصلنا. فقع مع المصمم سهل بين الحكم الوضع والحكم التكليف. وبين المصمم أن الخلاف بينهما والتفريق بينهما من حيث المتعلق ومن حيث التحصيل من فعل. أما من حيث المتعلق فمتعلق الحكم التكليفي يتعلق بالفعل من حيث طلبه التغيير، بينما الحكم الوضعي يتعلق بالاشياء من حيث جعل الاسباب والظروف والموانع. اما من حيث التحصيل من حيث تحصيل الفعل فالواجب للحكم التكليفي يجب ان يحصده المكلف لانه من فعله، بينما في الحكم الوضعي لا يجب عليه الا اذا كان داخلا تحت منظوره. واظن ان التفريعات الاخرى ومنها من التفريعات حيث تجد الحكم التكليفي هو امر اخر، بينما الحكم الوضعي هو اخطاء من حيث مقصوده، بينما ايضا من حيث مقصود الحكم التكليفي انما مقصوده في ذاته ليقوم به المكلف، بينما الحكم الوضعي ليس كذلك، وانما جعل ليرتب هذه الاحكام التكليفيه. هذه الفوارق بعضها ذكرنا من قبل وعلمنا عليه ووضحنا في الفوارق. في بعد ذلك تناول المسلمين طبائع الحكم المحكمه الى اربع اقسام: الحاكم والمحكوم عليه والمخاطب الاحكام. اما الحاكم فهو الله سبحانه وتعالى، وهو المشرع للاحكام ومسجدها ومبصرها ومنذرها، فلا حكم الا بما حكم سبحانه وتعالى باجماع الامه والطبيعه. وذكرنا او ذكر المصنف ان الحاكم من الخلق لا يسمى حاكما شرعيا الا اذا صدق حكم وحكم بحكم شرعي وتحرره وقاصد. ثم بين بعد ذلك واكيد انه فيها ادله من حكم من لا خير به، هذا ما تعرفنا له. ايضا بالنسبه للحكم المحكوم به بيناه قبل القليل، وانه من شروطه ان يكون معلوما ومعدوما وممكنا. هذه الشروط الثلاثه سفر المصمم بذكر فقط القدره، لان هذه الشروط الثلاثه راجعه الى القدره المصححه للفعل، وهي مناط التكليف وهي مناط الامر، أنني كما ذكرنا في ذلك بشيء من التوسع. أما المحكوم عليه فهو المكلف أن يكون بالغا عاقلا مختارا، بمعنى أن لا يكون مكرها، وأن يكون عاقلا بمعنى كموفقا. وقد صلنا أيضا في هذه المسألة وأعتقنا المصمم من حيث البلوغ للرجوع. ثم المخاطب بالاحكام فمراد المصنف هنا بيان القسمه من جهه الفاعل، من جهه الفاعل المكلف او من جهه الفاعل، فقسم الى خطاب عيني وخطاب فاعل. اما الخطاب العيني والذي يتعلق بعين المكلف يقوم به بعينه، بمعنى انه هو الموجه اليه الخطاب على سبيل الابتداء والاختبار والامتحان. وهذا اقسمه المصنف الى خطاب عيني واجب وخطاب عيني مندوب. اما الخطاب الكتابي فهو ما هو ان يوجد الفعل بغض النظر عن فاعله، إذا قام بالإنفاق فقط عن هذا الأمر، وهو الخطاب
الكبائي وعلى أيضا كما هو نفسني ومثل له أيضا هو خطاب الكتابي ويشعر خطاب الكتابي ومثل له. ثم انتقل بعد ذلك في الباب الثالث إلى القواعد إلى الأدلة الشرعية وقسمها إلى الأدلة المتفق عليها بذلك في هذه الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبدأ بالقرآن الكريم الذي هو فقط هذه الأدلة جميعا ومرجع هذه الأدلة جميعا إليه. وقد بينا أن الأدلة إذا نظرنا إليها فهي منقسمة إلى أدلة وذكرنا أنها قسمة الأصوليين وما قسمة أن قلنا هذا تعريف الأصوليين المحدثين يضيفون إلى ما ذكره هؤلاء ما وصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو صفة. أما عند الفقهاء فيقابلنا السنة يقابلنا في الواجب كل ما يذكر السنة تقابل الواجب وعند المتكلمين يقابلنا في التوحيد يعني إذا ذكر السنة يقابل ألفنا. فإذا باعتبار سنة باعتبار ذاتها إلى هذا أما قسمتها باعتبار الثاني وباعتبار على أبياب القرآن الكريم وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم قسمها إلى أن السنة تكون مبينة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم وقد مثلنا ذلك والسنة تكون مخصصة ومقيدة لعمومات وإطلاقات القرآن الكريم وذكرنا السنة استقلالية بمعنى ناشئة بحكم جديد بدل عن القرآن الكريم وقد تكون السنة على نحو ما عرفناه السنة أيضا قد تكون مؤكدة ومقررة ما هو موجود في القرآن الكريم وقد أرجع المصمم قسما أخرى وهي قسما ثالثا من حيث سند السنة من حيث سندها ثم ذكر هذا السيس من حيث سندها أيضا منقسم إلى متواتر وآثار ومع ذلك أن الآحاد أيضا منقسم إلى مشهور وعزيز وعظيم وقسم أيضا باعتبار قبول والرد تنقسم كما نشر الى المصمم الى صحيح وحسن وضعيف. هذا بالنسبه للسنه انتقل بعد ذلك الى الاجماع حيث بين في الاجماع عرضه باتفاق مع امر شرعي فعل رفعه النبي صلى الله عليه وسلم في رفع من الاصول وبين كليته في الايه في ذكر الايه من شاهد الرسول من بعد ما تبين المنذار واتبع على سبيل المؤمنين كلهم من دور الايه وفي بانه مسلم مسلم ثم بين انه ينقسم الى عمل ومعاصي ومراده بالعمل هو اجتماع الامه اي ان علم من دين الضروره اما النظري ففي القطع وفي الظني ورأى أنه يمكن وقوع الإجماع لكن وقوعه متعدد انكسار مجتهدين كذا كذا إلى آخره ثم بين أن الإجماع فقط الذي يمكن أن يكون هو إجماع الصحابة على وجه ما ذهب إليه ابن حزم وغيره وبين الأمر في ذلك. أما القياس فاكتفى بذكر تعريف القياس وهو إلحاق حكم أو فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم الذي
في الجامع بينهما ومثل الحروب بين النبيل انحاق النبيل بين الخمر حيث التحريم لجميع أهل الشعار أنه أشار فقط إلى قيام العلم. هذه الاتفاق كما قلت المصنف ذكر هذه الأدلة الأربعة الكتاب السنة والإجماع وقياس المنبر لبقية الأدلة الأخرى. في الباب الأخير وهو الباب الرابع تناول فيه القواعد الأصولية قسمها إلى قسمين. القسم الأول قال بأن القواعد الإجمالية قواعد تفصيلية، والمراد بالتفصيلية هي آيات الأحكام وأهل الأحكام وما ردها إلى كتاب السنة. أما الأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية التي تحتوي تندرج تحتها عدة أحكام سواء كان من نصوص الكتاب أو من السنة. هذه معطوها مرجعها إلى كتب الأصول. ثم بدأ يستعرض بالقواعد التي تدخل في القواعد الأصولية. بدأ بمسألة حمد الله، وبين أن الوصف إذا دار من حقيقة المجاز وحمله على الحقيقة ما هي الدليل يدل على أنه مراد بشيء، وبين أنه إذا تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة العرفية اللغوية، والعرفية خاصة المقدمة على العرفية العامة. ثم بينا انه معاني اذا كانت بين الحقيقه الشرعيه فهي مقدمه هنا، ثم تليها الحقيقه الرضيه، ثم الحقيقه اللغويه، ثم المجال بحسب هذا الترتيب وترتيب الامور الى من الاحلام يقدمون الحقيقه اللغويه على الحقيقه العرفيه. دليل هذه القسمة بيناها، دليل هذه القسمة قلنا أن الله إما أن يكون أصل الوضع بيناها أو يغير عنه، فيغير عنه أن يكون تغيير من جهة الشرع أو من عرف الاستعمال أو من استعمال الله في غير موضوع العلاقة. الأولى هي الوضعية، الثانية هي الشرعية، والثالثة العرف الشرعي. ثم تناول المصنف بعد ذلك الامر وعقبه بالنهي، وبين ان الامر والنهي الصيغه خلاف المسلمون، من لم يعتقد ذلك المشاعر لا تبين، ومذهب المصنف مستحيل، وان الاصل في الاوامر او الاصل في الامر محمول على الوجوب الى درجه قرينه أو دليل صارت من الوجوب إلى النزل، وبين أن الأمر لا يفيد لا إكراه ولا تراخي ولا قول ولا تكرار، وإنما يحصل ذلك بالدليل. كما بين أن الأمر شيء نهي عن ضده وعن أفضاله، وأيضا أن عقل بين أن قاعدة ما لا يتم واجبه إلا به فهو واجب. ثم انتقل إلى النهي، وبين أن النهي أصل فيه التحريم، ما لم يأتي بترك دليل، وبين أيضا أنه إذا ورد النهي فيفيد فورية القطع ودوامه بخلاف الامر، وقد جعلنا الطوارئ في الامر النهي بيدي من هذه الحيثيه. كذلك ان النهي عن شيء امر بذنبه لا بجميع قدراته، وبينا المساله. ثم بعد ذلك انتقل الى المامور به، فبينا قاعده ان المامور به انما يفعل قدر المستطاع في الدائره، بينما الطرق يجب ان يتركه ويمنع الا ذنب الحديد غيره.
في قوله صلى الله عليه وسلم من أمرتكم بشيء فأتوه من مستطعتم ومن نهيتكم عن شيء فانتبه. ثم انتقل إلى قواعد المنطق والمفهوم، والمنطق هو ما كان منطق دائرة النطق، والمفهوم ما كان خارج دائرة النطق. وبينا في تطريعاتنا وفي التفصيل تفصيل للمنطق، وبينا أنه ينقسم المنطق إلى منطق صغير ومنطق صريح. أما المنطق الصريح فيه يدخل فيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن، أما غير الصريح وهو دلالة الميزان وهذا ينقسم إلى ثلاث أقسام، إلى دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة تنبيه. أما المفهوم فقسمه إلى قسمين، هو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم موافقة فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ينقسم إلى قسمين، الأول وهو ما كان مسكوت عنه مساويا للمنطوق به، وهو ما يسمى المفهوم المساوي، وأيضا يطلق عليه البعض في لحن الخطاب. أما ما كان مسكوت عنه أولى من المنطوق به هذا يسمى بالمفهوم الأولوي، وسماه المصنف المفهوم الأحروي، وهو أيضا يسمى بتقوى الخطاب، تقوى الخطاب. أما المفهوم المخالفة فذكر له أنواع من جملة أنواعهم، وذكر المفهوم الشرط، وذكرنا أنها الشرط على وسط الدور وليس الشرط الشرعي كما رأينا في الحكم الوضعي، ومفهوم العدل، ومفهوم الغاية، ومفهوم الحظ، ومفهوم من كان مفهوم زمان. كان العلماء في هذه الأمور لا يدركونها ضمن مفهوم الصدق. لكن نبدأ المصنف بتقييده إلى شروط العمل بهذا المفهوم، هذا لا يكون خارج المخرج الخارج العمل، خارج المخرج الخارج العمل فلا يجوز، فلا يكون مفهوم المفهوم. أن لا يكون خارج لتسوية الواقع، أيضا لا يكون بحسب الشأن، ولا يكون للتأكيد والتفصيل، وأضفنا إلى لا يكون أيضا على سبيل الامتنان، ولا يكون ذلك العدل على سبيل القياس إلى آخره. هذه كلها من الشروط العمل بالمفهوم، الشروط إذا اختلفت الشروط سمح يمكن إنحاء هذه باستدلال المفهوم. ثم انتقل بعد ذلك الى نص الضارب المجمل، ومع المبين والمبين، وذكرنا نحن دليل القسمه في المثال، ذكرنا دليل القسمه في هذه المساله، وقلنا ان الله اما ان يحتمل معنى واحد او يحتمل اكثر من معنى، فان احتمل معنى واحد فهو النص، ولا يمكن ان يصاب او يعدل على تمثيل النص بنص، بخلاف ما كان يدل على معنى في احدهما، فضلا ان وجد دليل عرف صارت من الضائع الى المرور كان المرور، والضائع منه العموم والاطلاق. اما اللفظ اذا صرف من معناه الظاهر إلى المحتمل المطلوب بوجود دليل في ذلك سمي مغولا من هو الفصول والتقييد. أما إذا تساوت هذه المعاني جميعا هذا هو المدمن، ويطلق المدمن المبين. المبين ذكرنا أنه هو الواضح في نفسه بمعنى لا يحتاج إلى إيضاح من غيره، يدل ربطه على معناه في نفسه بخلاف مقيم والذي يحتاج إلى غيره وهو الواضح في غيره يحتاج إلى غيره من حيث في ضعف وبينا وهنا أيضا نقطة أخرى بين المحكم وهو نص الضائع والمتشابه وهو المجمل والمغول. ثم تعرفنا إلى أسباب الإجمال وذكرنا أن المصنف أخذ بعض أسباب الإجمال من صاحب الكتاب في الكمسان، لكن في الكمسان عدد ست أنواع، المصنف كتب ذلك ثلاث أنواع ونوع واحد منها ليس منه أصل، عقدنا عليه في محل الكتاب في وقته. سلة أو دليل الأنواع هذه أو أسباب الإجمال هذه أن الإجمال تابع للاحتمال، وأن الاحتمال هذا المذكور الاحتمال المذكور صنع إما أن يكون في حالة الإفراط وإما أن يكون في حالة التركيب، فإن كان حالة الإفراط فأن يكون اشتراط بالسبب اللفظي أو في صريحه أو في لواحقه وفي ثلاثة أقسام من حيث الإفراط من حيث التركيب والاشتراط في التأليف بين المعنيين أو في التركيب المفصل أو في التفصيل المركب أو في ثلاث أنواع. إذا عندنا ثلاث درجات التركيب وفي ثلاث إفراط كان ستة أنواع أو ستة أنواع أو ستة أسباب في الإجمال. انتقل المصنف الى العموم وبين العام انه هو لفظ مستغرق مما يصلح له لفعه واحده بحسب وضع واحد اذا حصل، وبين ان الاصل العمل بالعموم الى ان يجد دليل الخصوص، فإن بدليل الخصوص عملنا بالعموم فيما على صورة التخصيص وعملنا صورة الدين صورة التخصيص بدليل الاعراب. ثم ذكر صيغ العموم وبينها انها هي اسماء الشرط واسماء الاستفهام الموصولة أنا من وما من بالعاقل وما بالعاقل وعين تعود مطلقا سواء كان شروطا أو أسماء استفهام ومنصولات. ثم ذكر المحلى بالألف واللام للجنسية الإدراكية، وذكر النكرة في سياق النهي والنفي والشر وانتحال الإنكار، وختم السياق في المضاف المعرفة بالتحقيق عليه سياق اللغة كما شريط الإنساني في كتابه الكامل. بعدها كان المصنف قاعدة في كورة قطعة، وبين أنه في العالم الباقي على عمومه والعالم الذي أريد به الخصوص والعالم المخصوص، ثم تناول التخصيص وأن التخصيص والقصر العام على بعض أطرافه. وأنا التخصيص هذا قد لا يستقل عن العموم أي عن اللفظ العام، وقد يستقل عنه، بل إن لم يستقل عنه كان التخصيص هذا اسم المخصص المتصل كان التشكيك الاستثناء والصفة والشرط والغاية والأحكام التي أجريت بالنسبة للمفهوم على نحو ما ذكرنا هي التي تدرى. ثم الذي يستقل بنفسه وهو المخصص المنتصب، المخصص المنتصب في مخصص الكتاب الكتاب بين السنة في تخصيص السنة السنة في تخصيص السنة الكتاب، وذكر أيضا تخصيص العموم بالقياس، وذكر منها تخصيص تخصيص الكتاب بالقياس، ومثلنا تخصيص الكتاب السنة بالقياس، كما ذكرنا جملة من الأقيسة من نوع المخصص المنفصل، منها التخصيص بالإجماع، التخصيس بالحس، التخصيص بالعقل، والتخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم، التخصيص بتقاريره صلى الله عليه وسلم، والتخصيص أيضا بالمفهوم سواء كان مفهوم واقع أو مفهوم مخالفة. انتقل المصنف بعد هذا إلى قاعدة البيان المطلق المقيد، فبين أن المطلق يجب العمل بإطلاقه حتى يكفي سبيل التقييد، وأن المراد المطلق هو ذلك الوقت الذي يتناول فرضا مبهما باعتبار حقيقته شامل لجنسه. أما المقيد هو ذلك الوقت الذي يتناول ما هي موصوفة بأمر زائد عابر. فها هنا بينا قاعدة حمل مطلقا على المطلق على المقيد، إنما بيانه من جهة أو بنظر إلى اتحاد الحكم. مهما اتحدت صورة الإطلاق والتقييد في الحكم، فإن المعنى المطلق على المقيد سواء تحت السبب أو اختلف. بينما إذا اختلف اختلف الحكم فيا سحاء في هذه الحالتين فيكمل المطلق على المقيد، إنما يكمل فقط في حالة اتحاد الحكمين في كل صورة المطلق والمقيد. ثم المصنف مثل بصورة هذه وأمثلة سؤال، ونحن أخذنا تقريبا أخذ من مفتاح أصول هم أخذنا سطع المصنف على ذلك إلى الناسخ والمنسوخ والنسخ بعد تناوله بمعرفة المحكم وهو ثابت الدليل العربي للنسخ. ثم أتينا نعرف ما معنى الناسخ، ما معنى المنسوخ، وما معنى النسخ، وهو رفع، وهو رفع لحكم ثابت بين متقدم من شرع متقدم جملة من دليل شرعي متأخر لو كان استمر الحكم. وبينا هذا التعريف بينه وبين المختلف. ما هو قول النسخ ومتى يحكم؟ بين انه انما يحكم بالنسخ في حاله حدوث تعارض بين دليلين صحيحين، وعند عدم امكانيه الجمع بينهما، وفي حاله معرفه تاريخ احدهما، فالنسخ المتاخر. وألقنا على هذا الكلام وبينا أنه إنما يكون ذلك النصف طرق احتمالية، أما طرق النصف فالواجب تقديمه إن كان النصف يجب تقديمه على الجمع، ثم يقدم الجمع بحسب الطرق الاحتمالية. ولم يذكر في المصنف هنا في حالة ما إذا كان تعذر معرفة التاريخ الحديث، ما نذكر ترجيحا آلة مقاطرة تنفيذا التوقف. نظر النص إنما هو دخوله على الأحكام الشرعية العملية التقليدية، ولا يدخل على الأخبار إلا إذا كان أريد بها إنشاء، فإن أريد فإن النور في الدنيا فلا يدخل النصر على الأشرار. ثم من المصنف بعدها الحكمة، والحكمة راجعة إلى الابتلاء والاختبار أو إلى التخبير والتوسعة أو إلى التفكير من العذر وتوفير الأجر المطلوبة كما هو شأن بالنسبة للناس من الأخف إلى الأكبر، أما الناس من الأخف إلى الأكبر من الأخف ففي التوسيع والتحليل في الأكبر. بعدها عرض المصنف إلى أقسام ووجوه الناس وقسم إلى الناس باعتبار الرسم باعتبار نظر إلى الرسم والحكم، فاقسم إلى الأقسام. يبقى الحكم ونسخ الرسم، يبقى الرسم ونسخ الحكم، وهذا كثير وهو غالب في العلومات. ينسخ كل من الرسم والحكم كما هو الشأن مثل عشر رضعات في حديث عائشة في رواه مسلم، عشر رضعات معلومات بحق الناس للسنة والناس الذكي من المفعلون وهم لكن مثل المفعلون. هذا بالنسبة في القسم النظر إلى الرسم والحكم، مقسمها إلى بدر نسخ إلى بدر وإلى غير بدر. بالنسبة للنظر إلى بدل نسخ الحكم من الحكم إلى بدل به كما هو شأن الفيل المفرد أو إلى غير بدل كما هو شأن نسبة آيات المنازعات، وبينا أن الحكم أيضا قد انقسم أخرى وهي بالنظر من الناس من أخف إلى أخف ومن أخف إلى أخف. فإن بينا من الأخف إلى من الأخف إلى الأخف من هو آية المصورة في العباد، ومن الأخف إلى الأخف من هو في أمر التحية في النتيجة والصوم، ثم من الأشفاء جاء الصوم بشيء من الشعر في الجسم. وأضفنا من ذلك إلى هذه القسمة وهو النسخ بالنظر إلى وقته وبالنظر إلى وقته، فكما أنه ينقسم إلى قبل التمكن من الامتداد وبعد التمكن من الامتداد، فمتمكن من الامتداد نسخه في تلك القمر إلى الإقران يولد به نسخ قبل الامتداد، وغالب ما يأتي أو ما يأتي النص إنما يأتي بعد التمكن من الامتداد، والعبارة هي صورة واحدة بعدها. المصنف تناول بعد المسيرة التي شفتم قوية انتقل على ذلك الكلام عن البعث الذي يتعلق بالسنة بعده وتقريره، وذكرنا أن أفعاله إما أن تكون أفعال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بيان لموجبة منطقي مطلق أو لتكون كذلك، إن كان بيان لموجبة فحكمها حكم ذلك الموجب، مثلا قوله تعالى ولله على المسح في البيت المستطاع في السبيل، يعني الفعل هو يعني من ذلك تعالى فيكون حكمه الوجوب، وإما أن لا يكون بيانا للموجب، فإذا لم يكن بيانا للموجب إما أن يكون فيه دليل يرجحه أو لا، فإن كان هناك دليل يرجحه فيحمل على ذلك الدليل وجوبا أو نزعا، وإن لم يوجد ذلك الدليل فذكرنا أنها تحتاج إلى المسألة فعله محمول على النزع إن كان قربا، إن لم يكن قربا هو محمول على الإباحة، هذا بالنسبة لفعل الزيد، وذكر أنه ما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ووضع على الزيد أولى ما فعله وما فعله وما فعله وذكر عن الزيد في التفسير. ثم انتقل إلى الصف، بينا في الصف أنه ينقسم الفروع إلى ثلاث أقسام، إما أن يكون تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مقتضي له، أو بوجود مقتضي له ولكن منع بالكمال، أو أنه بوجود مقتضي له وانتفى بالكمال. أما الأول ليس في تركه ليس تركه سنة، بل فعله إذا وجد مقتضاه يكون وفقا لمنهجه. أما كان أيضا تركه ليس فيه هو سنته إذا زال المانع ففعله هو السنة ويكون قربا. أما إذا وجد المقتضي وانتفى المانع فتركه يكون سنة. يقول المصنف كما ذكرنا قوله تركه صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة ليس في الغرفة، فصحيح قلنا أنه إن فعله على هذا الوجه كان بلا وليس غرفة. أما انتقل المصنف بعد ذلك إلى أفعال جبلية، وبينا أن في أفعال الجبلية هذه يعني العبادة التي تحصل عن طريق أو بمقتضى الطبيعة الإنسانية بمقتضى الخلقة البشرية، هذه إما أن يدل عليها دليل أم لا، فإن لم يدل عليها دليل فهي من قسم المباح. فإن فعله تأثير أشيف على ذلك، أما إن تركه لا رغبة عنه ولا استكبار، فحكم حال هذه أنه لا بأس به مباح. أما إن دل عليه دليل يكون تشريعا بذلك التأكيد لا بظهور صيغته فيه، وإنما يكون تشريعا بذلك. أما ما صدر انطلاقا من خبراته وتجاربه في حياته هذا لا يعد لا تشريعا ولا حجة. تمام المعروف في قصة التأليل، قال أبدوا أنتم أعلموا بشؤون الدنيا كما صنعها الطريق خصم. انتقلنا بعد ذلك إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن تقريراته صلى الله عليه وسلم إما أن تكون خاصة بحضرته وبين يديه، أو تكون في زمانه. فإن كان حاصلة بين يديه سواء كان قولا أو فعلا فهي دالة على الجواز وعلى إصابة الحكم أو على نفي الحرج. وبما أنه هذه ما تقرر حجة نقدمنا أن العاصم له من فعل المعصية عاصم له من إقرار، وإما أن يكون حافظا له في زمانه وليس بحضرته، هذا إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون خفيا. فإن كان مشهورا فهو يلحق في الحكم الأول الذي بين يديه، وإن كان خفيا فليس في حجة. هذه القسمة والإقرار إنما يكون الحجة كما ذكرنا آنفا بشروط ثلاث ذكر العلم. الشرط الأول أن يكون بالفعل أو القول واقعا بين يديه بحضرته، أي علمه أو ظن أنه يعلم ممكن مشروبا وكان قادرا على الإنكار. الشرط الثاني أن لا يكون قد بين الحكم في بين الحكم سابقا، إن كان بين الحكم فلا يعول على إقراره، لا يدخل من الجهة ولا يمنع الخالق من كافر بمنع لمن بالضرورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على الكفار. إذا بشروط الإلحاد ما انتقل الصنف بعدها إلى بيان الشطر الذي ذكرناه بالنسبة للسنة، وهنا في السنة أنه قسمها من حيث ذاتها ومن حيث علاقتها بالقرآن قسمناها إلى أربعة أقسام، وفي قسمة أخرى وهي النظر إلى السند. وقلنا أن حيث السند منقسم إلى المتواتر ومعاوى الجمع وحيث العادة توضم عن كذب، وما عدا المتواتر فهو الأحاد عن الجمهور، وهناك قسم المشهور أساس الرحيم إن كان هناك ما مكمع يجعلون وفقا المشهور أو المستقيم داخلي. ثم قسم السنة من جهة القبول والرد إلى الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وبين أن الصحيح والصحيح كما ذكرنا في الصحيح يستمد صحته من ذاته وهو الصحيح بذاته، أو يستمده من غيره والصحيح بغيره، كذلك الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره. وذكرنا أن الصحيح لغيره والحسن الأصدقاء بمعاضل أو بعاضل فضروف أصبح صحيح لغيره، أو كان كمان أو الحسن لذاته وهو أن الحسن ناشئ من ذاته، أي أنه يتصف بالحسن كارتباع فيه كثقة فيه، بينما الحسن لغيره هو ضعيف إذا ما عُقب لولا وجود العاطف واستمر الضعف لبقي ضعفه فيه، فارتفع من الضعيف إلى الحسن. هذه أنواع المنظور يعني تحكم في الأحكام جميعا، سواء كما قلنا سواء كان هذا الحديث سواء عارض أو قياس من الأخر، سواء كان فيما يعم به البدوى أو فيما يخص به إلى آخره، أما الصنع ثم لم يتعرض المصنف هنا العقيدة أيضا العقيدة العقيدة في الخبر الواحد الصحيح، بين أن ما عليه الإجماع السلف أنهم يعملون في الحديث الصحيح المقبول في العقائد كما يعملون في الأحكام. أما الضعيف فبين أنه لا يصلح للاستدلال به في الأحكام، بين أن الضعيف راجع ضعفه إلى اختلاف شروط الصحة فيه استفادة بوجهة الاتفاق لنا أعداد الرواد ضبط الرواد وعدم الشذور وعدم الإعلام، فينظر كل شرط من هذه الشروط ينعكس فيه الأحاديث الضعيفة التي لا يمكن الاستدلال فيها في الأحكام في خلال شرط من الشروط سابق وجبير. ثم المصنف الأخير راى أنه وإن كان الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام، لأنه عنده يستدل به في الرغائب في الترغيب والترهيب، كذلك في فضائل الأعمال، ويستدل به في المواعظ في غيره شرط أن لا يشتد ضعفه، والشرط مجمع عليه كما ذكره العلماء. ويضيف العلماء كما ذكرت يضيف العلماء شرطين، الشرط الأول الشرط الثاني لجهاز أن يندرج في التعرف المعمول به، فذكرنا في المسألة أن المصنف لعله أريد بالدليل المعتبر هو ذلك الأصل المعمول به. ثم بعده أو الشرط الثالث وهو لا يعتقد ثبوته حتى لا ينسي بعض النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويخشى أن يكون مشمولا إذا انتبه واعتقد ثبوته مشمولا في قول صلى الله عليه وسلم من كذب هذه المتعمدة ليتبه المقعد منهما وإنما يعتقد الاحتياط وقلنا أن هذا قائد يقابل مريم ورجحنا رأي ما ذهب إليه آل الحديث من قولهم بأنه يستغنى بالحديث صحيح الوالدة في المواعظ والتغيير والتغيير إلى آخره يستغنى بها عن الأحاديث الأخرى الواردة. وبعد أن ذهب المصنف إلى الخاتمة في المتعرض إلى اجتهاد وتقليد واتباع فذكر في الاجتهاد هذا أنه بل يلزم استنباط الحكم من الدليل في القواعد المتقدمة وبين أن المجتهد هو أهله بمعنى المجتهد هو ذلك المتبحر كتاب والسنة أن يكون عالم كتاب السنة عالم المعارضة إجماع العلماء في الناس من السوق إلى آخره أنا أما ذكرنا قبل قليل وبعده بين أنه يجب أن يكون عالم عالم مقاصد الشريعة وعالم اللغة العربية وبينا أن حكم الاجتهاد هذا تعتبر الأحكام الخمس قد يكون واجبا قد يكون حرام قد يكون مندوب قد يكون مكروه قد يكون مباح بحسب ثلاث أو أربع اعتبارات وباعتبار كيفيته وباعتبار المسألة الموضوع فيها وباعتبار الحاجبي وباعتبار الوقت الحكم يرجع إلى هذه اعتبار الأربع وانتقل بعد ذلك إلى التقليد وبين أنه أخذ كلام غير معرفة في تلقينه وبين أنه عموم عوام خاصة العام الصف ولم يبين حكمه وذكرنا أنه فيه المذموم وفيه الجائز وبين الجائز هو بالنسبة للعالم من الذي لا يسع معرفة الحكم الشرعي إلا بواسطة التقليد للعالم بشرط لا يكون في تقليده معارضة مخالفة للنصوص الشرعية ثم انتقل بعد ذلك إلى المتبع اتباع وبينا أن الاتباع هو قصد كلام غير مع معرفة دليله والطريق الذي سلكه لمعرفة الحكم الذي خلق الذي سلكه المجتهد فبينا أنه يكفي فيه أن يكون أو أن يعمل بمعالم مبنية المجتهد على أساس ما واضح له انطرح له من الدليل على صحة المعنى الذي يقول المجتهد هنا الفرق بين المجتهد المكافح من المجتهد يشترط في الاجتهاد لأنه يستنبط الحكم بينما هذا لا يستنبط الحكم وإنما يعرف مجراه إلى غاية معرفة الحكم وختم المصنف هنا نصيحه وكلامه بقوله ولهذا كما حقا على المعلمين المتعلمين بدون شرعية وإسانية أن يجروا بتعليمهم المتعلمين على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الإيمان هكذا نكون قد أنهينا مراجعة أيضا هذا الكتاب من أوله إلى منتهى هذه الحصة الأخيرة من نفس اليوم الله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف وأن ينفع في هذا الجزء من الضوابط التي سلكناها معكم السائلين في طريق الارتقاء إلى مدارج الجمال إن شاء الله والسالكين ضبط الإخلاص والتقوى في تحصيله، وأن يجعله ذخيرة طارقة يوم الآخرة للملائكة أو الناس المتقون من الله تسليم سليم. والحمد لله الذي بنا الذي تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.